بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. من جملة الأمور التي قد يمكن أن تفسر لنا أن الشارع مع التفاته وعلمه بعدم إرادة العام بنحو تام، ومع ذلك لا يذكر المخصص متصلا مع العام. من جملة الأمور التي قد تفسر ذلك وتجعله قريبا من الحكمة أو مطابقا للحكمة تنزيل الأفراد الخارجة بالتخصيص منزلة العدم لعدم الاهتمام والعناية بها وبعدها عن غرضه من كلامه، يعني مثل كأنه يتجاهلها هو يعرفها لا يجهلها، متوجه إليها مريد لها ولكنه يتجاهلها، من قبيل ما ورد من النهي عن رد السائل فيما رواه الكليني رحمه الله فقال: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب الأسدي عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: حضرت علي بن الحسين عليه السلام يوما حين صلى الغداة، فإذا سائل بالباب، فقال علي بن الحسين عليه السلام: أعطوا السائل ولا تردوا سائلا. التعبير بعد واضح أنه فيه عموم، ولا أعطوا السائل لم يكتفي بها، أكدها بماذا؟ بقوله ولا تردوا سائلا وبلغة التعميم، لأنه صارت نكرة في سياق النهي. واضح إن شاء الله. حسب الفرض بملاحظة الخاص، الشارع وهو يقول هذا الكلام ويضرب هذه القاعدة العامة للعام، هو ملتفت إلى أن بعض موارده ليست داخلة فيه وليست داخلة في قصده، ملتفت إلى ذلك. لكن منشأ الالتفات هو ماذا؟ هو أنه لا يجد في الاستثناء ما يتناسب مع غرضه. الأقرب أن غرضه في المقام هو الإخراج الأنفس مما جبلت عليه من الشح، والتأكيد على أهمية العناية بالسائل. فإذا صار البناء هنا يضع الاستثناء هو في نفس الخطاب، إيش راح يكون؟ راح يتنافى مع الغرض. يصير استثناء يتنافى مع الغرض، بينما إذا هو لم يذكر الاستثناء أعطى القاعدة، فيما بعد قد يذكر أو قد يكون حتى فيما قبل نبه إلى الاستثناء، فهو أفراد خارجية، هي أفراد خارجة عن العموم، عفوا هي الأفراد الأخرى المستثنات خارجة عن العموم، لكن خروجها عن العموم مما يعني أغلب الظن فيه أنه ليس خروجها عن العموم ناشئا من ندرتها فقط، مثل ما الحالة السابقة مثل مسجد ضرار وأمثاله، وإنما أغلب الظن أنها هي لا تتناسب مع غرضه. غرضه أن يؤكد ويحث، لأن تدرون الشارع ليس فقط كما ذكرنا ذلك مرارا، ليس فقط هو هم أن يبين الحدود التشريعية وانتهى الكلام، هو هم أنه يذكر التشريعات بطريقة تكون أكثر مناسبة لتحقيقها في الخارج، لتأثيرها في الخارج، لتهذيبها للمكلف وإخراجه من بعض حالاته البعيدة عن أغراض الشارع. فقد ورد تخصيص العموم، صحنا هذا أخذنا العموم بعد ما التفتنا ما ذكرنا الخاص. فقد ورد تخصيص العموم بما رواه الكليني رحمه الله، فقال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن صبيح قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه سائل فأعطاه، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم الثالث، ثم جاءه آخر فقال يسع الله عليك، بعد ما أعطاه، بعد الثالث ما أعطاه. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح أنه العموم الذي ورد باستثناء. قد تقول هذا فعل، فعل معصوم كذا، من قال أنه؟ عندنا رواية أخرى أوضح. وقريب منه ما رواه أيضا فقال الكليني أيضا في الكافي، وأيضا لعله تجدونه في التهذيب في غيره. وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السؤال أطعموا ثلاثة، إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا، وإلا فقد أديتم حق يومكم. يعني الاستحباب المؤكد أو الظهور الأولي في الوجوب، استحباب مؤكد هو حسب الله، الاستحباب المؤكد يرتفع، يبقى الإنسان هو يريد يعطي، الشارع ما يمنع، يريد يعطي الشارع ما يمنع، يعني ما راح تتحول القضية إلى مثلا غضاضة، لكن الأمر راح يصل إلى هذا الحد بحيث يصير فرق جوهري في نفس الحكم العام الذي أخذناه في الرواية السابقة اللي سمناها قلنا هذه هي العموم، راح يختلف الحال. لا بأس أيا كان، مو هذا غرضنا، احنا سمعنا نبحث في الصدقة، احنا بحثنا وين؟ احنا بحثنا في أنه لماذا الشارع لم يصرح بالمخصص متصلا وأجله فصار منفصلا، هذا هو الشيء المهم هنا. طبعا لا نجزم، ربما مثال مسجد ضرار اللي تقدم بالأمس الحديث عنه ربما هو من هذا القبيل، لكن المناسبة قد تقتضي في مسجد ضرار أنه لندرته التخصيص يصير للندرة، هنا يصير التخصيص قد يكون هذا مو نادر، كثير من المجتمعات هي مبتلات بكثرة الشحالين اللي هم يطلبون ويسألون وإلى آخره من الأمور، ما نقدر نقول عنه نادر، لكن هو الاستثناء والتخصيص لا ينسجم مع غرض الشارع في حث الناس على ذلك، على القيام بالسؤال، على يعني عفوا القيام بحق السائل. ثالثا من الأمور التي هي قد تفسر التخصيص المنفصل، فرض وجود قرينة حالية أو قولية على التخصيص المتصل غير مصرح بها في النص نفسه الذي تقدم أنه لا يستوجب كون الاستعمال في العام مجازيا، فهي القرينة مو بحيث تخلي العام راح يصير مجازي، ولكن هي قرينة على المراد، على المقصود، المقصود اللي هو مخصص متصل، ولكنها قد تختفي وعليه لا يكون العام ظاهرا في العموم عند صدوره، ولكنه فيما بعد يكون ظاهرا في العموم بسبب اختفاء القرينة والبناء على أصالة عدمها. يعني ماذا؟ يعني في الحقيقة احنا قد يصادف ان موارد متعددة من المخصص المنفصل هي في حقيقتها المخصص فيها متصل، ولكن هذا المخصص المتصل غاب عن المتأخرين، قد يكون كان حاضرا عند المشافهين عند المخاطبين مباشرة بالعام، لكن هذه القرينة قد تكون غابت عنهم، فمع غيابها صارت هناك حاجة لإبراز المخصص. هذا أيضا معقول وممكن جدا. وذلك في مثل ما إذا أمر الرئيس مرؤوسه بأن يتصدق في كل يوم وعلى كل حال مثلا، ولكن المرؤوس لم يكن يفهم من كلامه بسبب معرفته بالنهي عن الاقتراض عند من؟ عند سيده، عند رئيسه، إلا أنه إنما يأمر بالصدقة من كان لديه موضوع الصدقة وهو يمتلك مالا، ولا يريدها على كل حال ولو بأن يقترض فيتصدق، ما يريد الأمر بهذا الشكل، لأن هو واضح عنده أنه عنده نهي من رئيسه عن عن الاقتراض، الاقتراض مذموم، فلم يصرح الرئيس بذلك المخصص اعتمادا على ما هو معروف منه لدى مرؤوسه. فصارت القرينة أشبه بالقرينة الحالية، أوفق للقرينة الارتكازية عنده. سهل قد يكون القرينة الارتكازية بسبب شدة وضوح هذا الأمر في حال المولى، إلا أنه إنما عفوا، ولكن بمرور الزمن وتناقل كلامه بين الرواة عنه خفي ذلك حتى صار كلامه يتلقى على عمومه، فاحتاج أن يصرح بأنه لا يريد الأمر بالصدقة في حال عدم امتلاك المتصدق لما يتصدق به، مو على كل حال هو يريد الأمر بالصدقة كما هو الظاهر الأول للعبارة. هذا أيضا معقول جدا، ممكن أن نصور، واضح إن شاء الله. مثلا احنا عندنا بعض النصوص في الماء، الماء مثلا طاهر مطهر أو مطهر مطلقا، هذا إطلاق، مو هو بعض الأحيان هنا من واد واحد إطلاق، لكن هو واضح أنه هذا الأمر مركوز في الذهن أنه الماء إذا لم يتغير بأوصاف النجاسة، أما إذا تغير بأوصاف النجاسة إلى حكم آخر. فهذا المشافه الذي خوطب بهذا الخطاب ابتداء لأول وهلة قد يكون واضح عند هذه القضية، لكن من إجا القضية تناقلتها الأجيال وصارت واضحة كأنها قاعدة احتاجت إلى ماذا؟ إلى تحديد، لأنه قد البعض يحتمل أنه ليس المقصود من الماء مطلق الماء، ولكن يشوف الكلام بإطلاق أو فيه عموم بعد حسب هو كيف وصل، كيف وردنا، كيف نص عليه الشارع، فهو المفروض عندما يشك في العموم أو يشك في الإطلاق، الأصل هو العموم والإطلاق يبني عليه، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مخصص منفصل حتى يوضح له الحقيقة. واضح إن شاء الله. ومن ثم فنحن قد نصادف أدلة فيها عمومات وهذه العمومات ليس فيها تخصيص متصل، لكن هي في حقيقتها بها تخصيص متصل، والمخصص المنفصل إنما جاء تأكيدا لذلك المخصص المنفصل، فبدوان هي تبدو كأنها المخصص فيها منفصل، لكن واقعا المخصص فيها متصل، وهذا المنفصل الذي جاء وليس إلا تأكيدا لما صدر منه في أول صدور العام من مخصص متصل. واضح إن شاء الله. أربعة، قد يكون الداعي من بيان العام الظاهر في العموم حين صدوره ضرب القاعدة التي يرجع إليها في مقام العمل، اعتمادا على البيان المنفصل وقت الحاجة، وإن لم يكن العموم مرادا جديا. ولعل منه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس. يأسس لقاعدة، لأنه الناس قضية الصلاة هي مبنية على أنه من الأمور التوقيفية، فدائما يصير حاجة أنه نقول ذلك لا نقول، يصح هذا القول. والشاهد على هذا الذي أقول أنه لاحظوا هذه الأبواب في كتاب الصلاة، ستجدون كثرة الأسئلة في هذا الشأن. البعض يسأل أنه يصير أنا أذكر أسماء الأئمة مثلا، البعض يسأل يصير الإنسان يبكي، مع أنه هو الصلاة هي مبنية على الخشوع. البعض يسأل مثلا يصير أنا أدعو بقول هو الله أحد أدعو بها، وإلى آخره من الأمور. وهي عندنا أسئلة في هذا الشأن، مما يدل على ماذا؟ الصلاة أمر ابتلائي، العباد هم يبنون من جهة على أنه الصلاة هي توقيفية وما يصير الإنسان ينطلق فيها يفعل كما يشاء، من جانب آخر هي بطبيعتها فنحو من أنحاء الذكر لله والمناجات مع الله سبحانه وتعالى، فالدواعي الروحية والمعنوية للمصلي هي تدفعه لأن يتكلم مع الله في بعض الأمور. فش يصير عندنا حاجة، صارت عندنا حاجة ماسة لذلك الشارع اللي يضرب قاعدة، هذه القاعدة أكو حاجة إلها حتى تسد كل الشبهات واحتمالات هذه الاحتمالات الأسئلة اللي هي بطبيعتها تتسرب في مثل هذه الحالة. إذا بالكم نظير لذلك في الحج، عندنا أنه البعض يصير عندهم اشتباه، يقدمون في أحكام الحج، يقدمون ما حقه التأخير، يؤخرون ما حقه التقديم، يشتبهون. الحج مجموعة أفعال ما معتادة، أنه بعض الناس أصلا لأول مرة يحجون، بعضهم هو إذا يحج بالسنة مرة، فهذه أفعال مو معتادة، صحيح لو فبشكل طبيعي يصير بها اشتباهات، مو مثل الصلاة اليومية، صحيح لو لا، مو مثل الصوم هو كاف عن المفطرات انتهت القضية، فهو طبيعة أن يصير به أخطاء واشتباهات. فعندنا بعض الروايات هكذا تنقل أنه عند حج النبي صلى الله عليه وآله أنه ماكو شيء إلا وسئل عنه مما فيه تقديم أو تأخير، جت الرواية أعطت قاعدة قالت أنه كل الموارد الكذا هذا حكمها كذا، انتهت القضية، قاعدة عامة بالحج. هذه من نفائس نصوص الحج اللي تحل كثير من المشكلات. زين، هنا توجد حاجة لضرب القاعدة. عندما أقول ضرب القاعدة لا يجي أحد يشتبه يقول أنه إذن هو كل ما تقدمه ويرجع إلى ضرب القاعدة، كل ما تقدم يرجع إلى ضرب القاعدة. لا، بعض الأحيان يصير عندنا من باب ضرب القاعدة، يعني عندنا حاجة ماسة لإعطاء قاعدة عامة، لأن المورد من الموارد التي تكثر فيها احتمالات التخصيص في مختلف الموارد، فيصير حاجة لماذا؟ لإعطاء قاعدة عامة، القاعدة العامة تكون مرجعا في هذا. شلون مثلا عندك بالنسبة إلى الشك في الجواز في الإباحة، شك في الحل، بالكم قاعدة الحل والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير هذا، أو والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، يعطي قاعدة عامة، رفع عن أمتي كذا قاعدة عامة، بعض الأمور لا ضرر ولا ضرار، ما جعل عليكم في الدين من حرج. شوف ذن الموارد كلهن هن موارد يصير بهن اشتباه، يصير بهن أسئلة، ويصير بهن غموض في بعض الأشياء. في مثل هذه الحالة هناك مصلحة هي تقتضي إعطاء القاعدة. زين، من يصير عندنا مصلحة في ذلك بحيث هاي يصير قاعدة يرجع عليها عند الشك، هذا ما يمنع أنه بعض الموارد الجزئية المحدودة النادرة يصير بها استثناء، ماكو مانع من ذلك. واضح إن شاء الله؟ اي مو هاي بعد ما راح اصير قاعدة، يعني قاعدة هي واحدة من خصائصها، يعني تصير مختصرة مفيدة بين الحكم والموضوع مناسبة عرفية بحيث تصير هي قاعدة. اما اذا صار من استثناءات فهم يصير شيء من الاشتباه، انه هذا مندرج تحت الاستثناء ما مندرج، يصير هذا. والا هو من الناحية خلينا نقول المنطقية الحق معك، وممكن ان يجي يسطر كل الاستثناءات فيخلي القاعدة. شلون الآن الصياغات القانونية في بعض الأحيان بالنصوص القانونية شو يسوون؟ يعطون القاعدة ثم يخلون خمس موارد استثناء من بعد، ممكن. لكن أنت تصور هذا الأمر إيش راح يصير؟ هذا ينحفظ، يصير هو أمر ميسور، بحيث يصير من البلاغ المبين. لو لا يصير بيه فد مؤونة بالغة، من تكثر به الاستثناء يصير بيه مؤونة بالغة. يبقى هذه موارد الاستثناءات اللي هي محل الحاجة، هو الشارع فيما بعد بشكل أو بآخر عنده، لأن هو بصدد أن يعلم، هو بصدد أن يعلم. مثل ما أنت تجي أنت بعض الأحيان من تدرس نحو، درس نحو وتعطي قاعدة تقول أنه علامة النصب شنو هي؟ الفتحة. علامة الجر الكسر، صحيح لو لا؟ هم تجي من أول ما قاعد تذكر علامات الإعراب، يصير بناك تحكي عن الممنوع من الصرف، نشوش على الطالب، صحيح لولا؟ فتتيج خلي القاعدة ثم بعدين يأتي الكلام، ماكو مشكلة، يأتي تبين هذه القضية. يعني يصير الغرض بياني، يعني الغرض لأجل أن هو هذا المراد. نقول ضرب القاعدة واحدة من الجهات اللي هي تقتضي التأجيل، هو هذا، أنه من يصير قاعدة تنحفظ يتعود عليها الناس، يأخذوها ك يعني سنة تامة، فيما بعد يمكن بعض الموارد يصير بها تخصيصات.
وما جعل عليكم دين من حرب او لا ضرر ولا اضرار، هي جت ومر على الامور، بس اكو
صحيح. هو هذا هو امثله، لان احنا ذكرناها كامثله، احسنتم. هو احنا ذكرناها كامثله لنفس قضيه ضرب القاعده. يعني يصير شنو ضابطه القاعده؟ انه عندنا موارد هي تكثر فيها الاحتمالات، احتمالات التخصيص، فالشارع يريد يعطي قاعدة كلية من أجل أن تكون هي مرجع لكل هذه الموارد. هنا احتمالية أنه قد يصير لماذا لم يذكر المخصصات معها، لماذا لم ينص عليها، ذكر المخصصات راح يربك قاعدية القاعدة وحفظها كأمر عام يمكن الرجوع إليه، يسوي شيء من التشويش عند الناس عموما. لأن هو المفروض أن الخطاب هو خطاب عام، خطاب للعقلاء، وليس خطابا تخصصيا نخبويا مبني على مخاطبة أهل الاختصاص. وهذا بشكل طبيعي يفرض نمط من الخطاب مختلف. المهم الرواية اللي أخذناها كمثال، طبعا كل الأمثلة اللي نأخذها في هذا المجال، لأن الموضوع مرتبط ب الأسباب اللي ترتبط بالحكم. تدرون هذا موضوع حرج أن الإنسان يجزم ويقول أنه هذا هو يرجع إلى هذه الجهة. كل ما ضربنا من أمثلة وذكرنا من احتمالات، هي يعني كل ما ذكرنا من أمثلة إنما هو احتمالات قريبة، نأخذ الأمثلة كاحتمال قريب، مو نبني عليه ونجزم به، ما عندنا يعني دليل واضح على الجزم به. حيث دل الرواية التي أخذنا ما هي؟ كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس، حيث دل على ضرب القاعدة، ولكن لا مانع من كون العموم غير مراد كما قد يدل عليه الخاص الذي رواه الشيخ في التهذيب بطريقه إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال لا. وهذا أيضا خطاب مع الله، آمين شنو هي حقيقة الدعاء؟ صحيح لولا؟ خطاب مع الله. فهو قال كلما كلمت به، كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس، قاعد عام لا نعلم خصوصي، مع أنه هذا أمر شائع محل ابتلاء المخالفون عليه إلى آخره مما تعرفون. طبعا هذا إذا بنينا على أن هذه الرواية تدل على المنع، الحرمة، يعني أنه هذا مبطل بعد، كأنه لا يعني فيه بأس، يعني هذا مخصص ده. أما إذا بنينا على أن الرواية في مقام نفي الوجوب مو نفي الجواز، يصير الرواية يصير لها معنى آخر، يصير مطلب ثاني يعني خارج عن كلام. لكن كما هو المعروف بين الفقهاء أنهم يبنون على ماذا؟ يبنون على أنه يبطل الصلاة. أحسنتم. وقد تقتضي حكمة الخطاب التشريعي غير ذلك مما يمكن ثبوته، وإن لم يدركه العرف في مقام الجهاد بين المعقوفين، هذا كلام السيد الأستاذ دام ظله، وإن لم يدركه العرف في مقام الجمع بين العام والخاص، بل لا يدركون إلا مجرد صرف الخاص للعام عن مورده إلى الباقي، بحيث العام بعد ما يشمل مورد الخاص، هذا يدركه. زين، ما هو السبب؟ لماذا صدر منه ذلك؟ ما هي خلينا نقول فلسفة الأمر؟ في بعض الأحيان ما يقدرون يدركوا، فإذا لم يدركوا هل هذا يؤثر على عموم العام أو على خصوص الخاص أو على حجية العام فيما عدا الخاص أو على حجية الخاص في مورده؟ لا، ما يأثر. النتيجة هو الشارع هو قال، لماذا خفي علينا وجه الحكمة في ذلك؟ لأن ذلك هو المهم الذي يناط به العمل، فيقتصر نظر العرف عليه وما سواه أمور واقعية. شنو مراد من واقعية؟ يعني أمور مرتبطة بواقع الأمر، مرتبطة بالحكمة، بجهات الحكمة، بمناشئ الحكمة اللي احنا ذكرنا بعضها، وبعضها هو يعني دام ظله نبه لها. احنا فصلنا القول وضربنا الأمثلة وحللنا الأمر في بعض التفاصيل. وما سواه أمور واقعية لا دخل لها في العمل، قد تدرك بدليل خارج وقد لا تدرك. يعني بعبارة مختصرة، احنا اذا خفي علينا هالشيء كأنه يريد نقول وهو السيد يريد يقول، اذا خفي علينا وجه الحكمة في بعض الموارد، فهذا لا يؤثر بشيء في ماذا؟ في عموم العام، ولا في خصوص الخاص، ولا في حجيتهما، كل في مورده. يبقى زين، لماذا بحثنا في هذا الشأن؟ لأنه قد يكون بعض النفوس أصلا تتصور أنه البناء على التخصيص المنفصل هو خلاف الحكمة تماما، يخطر في الذهن هذا، فمن نثير احتمالات أنه هذا فيه مناسبة للحكمة، بعد ينغلق هذا الباب، باب الشبه ينغلق. واضح إن شاء الله. وإلى هنا ينتهي الكلام في النقطة الثانية اللي هي اهتمت ب البحث عن الأسباب الثبوتية لعدم كون الخاص متصلا وكونه منفصلا. وفي الحقيقة احنا أشرنا إلى بعض الأسباب، ربما توجد أسباب أخرى، إذا تأملتم قد تظفرون بأسباب أخرى غير ما ذكرنا، لكن فيما ذكرناه غنى وكفاية، لأن الإنسان من يلتفت لأنه توجد جهات، هو يحتمل أن توجد جهات أخرى نظيرا لها في غير هذا المورد، يرفع الحيرة، يرفع الاستغراب، هذا يكفي. النقطة الثالثة اللي هي ربما تكون أهم، مسائل العام والخاص. النقطة الثالثة كون العام مخصصا بالمجمل، يعني الخاص يصير مجمل، فيجي الكلام أنه الإجمال يسري للعام أو ما يسري. احنا من ناحية اقتضاء الحجية ثبتنا ان العام حجة، وانه هو مستعمل في ماذا؟ استعمالا حقيقيا، ليس الاستعمال فيه مجازيا. لكن عندنا مشكلة فيما اذا كان هنالك في نفس الخاص اجمال، هذا الاجمال قد يسري الى العام ويعرقل ويمنع من العمل بالعام في الموارد المشكلة المشكوكة، يعني عطل أصالة العموم. قلنا ونقول ومهما ابتعدنا لابد أن نرجع إلى محور في هذه المسألة ونظائرها، وهو المحورية للظهور. صحيح لو نحن وين بعدنا؟ أصالة العموم. صحيح. المحورية لماذا؟
للظهور.
ما هو الظهور في هذه القضية؟ وقد يكون هنالك اجتهادات واجتهادات مقابلة في ماذا؟ في حدود الظهور. واضح إن شاء الله. فالمنهج صار هذا. بعد مو المنهج دقي. صحيح إحنا راح نوصل. تدرون بعد هذا راح يصير مفتاح علمه لهاي المسائل اللي أنتم تشوفون الشيخ المظفر في أصول الفقه كم عني بها وكم كان المطلب فيها في بعض الأحيان دقيق معقد. التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، المخصص لبي، المخصص متصل، المخصص منفصل. مثلا أن يكون هنالك من جملة الأمور أنه دوران بين الأقل والأكثر، دوران بين المتباينين إلى آخره من الشؤون التي تعرفونها. هذه المسائل اللي عادة هي تشغل بال يعني طلبة في دراسة كتاب أصول الفقه، لأنه هو معتني ونعم ما فعل معتني بهذا المطلب عناية كبيرة. هذا ربما من ميزات أصول الفقه على الحلقات. الحلقات ما مهتم بهذا المطلب كما يعني يستحقه. إذا اقترن العام بمخصص متصل وكان مجملا فلا محيص من سريان إجمال الخاص إلى العام. مثلا إن لم نعرف المراد من الفاسق، هل هو مطلق العاصي أم هو مرتكب الكبيرة فقط؟ وورد أكرم العلماء إلا الفساق، فإن العالم الذي يرتكب بعض الصغائر دون إصرار يكون حاله مجملا مرددا بين دخوله في العام أو في الخاص. من جهة هو ينطبق عليها أنه عالم، لكن احنا نعلم بخروج الفاسق منه، فالعالم ما صار الى الظهور الا فيما عدا الفاسق. صحيح لولا؟ فاذا ما صار الى الظهور الا فيما عدا الفاسق، احنا ما ندري هذا الذي يرتكب الصغائر بلا اصرار ويتوب هذا مندرج او ليس مندرجا في العام، او هو مندرج في الخاص. فإن العالم الذي يرتكب بعض الصغائر نعوذ بالله دون إصرار يكون حاله مجملا مرددا بين دخوله في العام أو في الخاص، ولا يمكن التمسك له بعموم العام لتنقيح حكمه. وهذا واضح عرفا لم تسر إليه شبهة. من باب الطريفة وأنا أكتب إجيت هيك أكتب لم تسر إليه الشبهة بعد، لأنه إحنا مع الأسف أنه أكو بعض النفوس هي عدها النزوع لإثارة الشبهات، فلم يدعوا شيئا إلا وأثاروا فيه شبهة. طبعا هذا ما يأثر على حقانية الحق. إذا توصل القضية مثلا إلى حياة الإمام الحج عليه السلام، يعني وين يعني وين واصل القضية إلى أي حد؟ يعني شنو أهمية واحد يؤمن بحياته؟ هو المهم يؤمن بإمامته. شنو الفرق بين الإمامي والعامي اللي هو ما يؤمن بهذه الأمور؟ القضية بعد اللي هي من أوضح الواضحة، عندنا نصوص متواترة طوائف من النصوص في هذا الشأن. غريب يعني واقعا أنه إلى هذا الحد يصير شبهات. سمر واحد هو من أول ما يؤمن بالإمامة ولا يؤمن بالنصوص الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم، يصحر بذلك ويعلن بذلك، يقول أنا ما ثابت عندي هذا، مثل ما يقول العامة. أما واحد هو يبني يقول أنا من الخاص مو من العام، إمامي 12 زين. وهذه الأمور بها نصوص، لا أنت لا تستدل عليها بالروايات. عجيب، الروايات شنو هي روايات؟ يعني ماذا يعني العثرة؟ زين أنت تؤمن بالعثرة لو ما تؤمن بالعثرة، شنو اللي تستدل عليه بالروايات؟ شنو هذا المنطق؟ شنو هذا المنطق؟ هو شنو الفرق بين هذا وبين أنه واحد هو يرفض كلام العثرة؟ هو إذا العثرة حجة زين، شنو المرجعية في حجية العثرة؟ العثرة عندهم قرآن ثاني؟ عندنا قرآن ثاني، الجزء الثاني من القرآن هو أنزله الله سبحانه وتعالى فيما قاله العثرة، وجاء به جبرائيل مثلا على رسول الله واقترن بالمعجز؟ لو لا، المفروض أنه ما عندنا غير هو كتاب واحد هو الذي نزل به الروح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو صرح بما لا يقبل الشك، والقرآن أصلا هو القرآن نفسه. هو أكد على لزوم الأخذ من النبي صلى الله عليه وآله، وبين موقع الأثر ببيانات مختلفة بعبارات متعددة، آية التطهير، المودة، آية الولاية إلى آخره، مما هو كونوا مع الصادقين وما أشبه ذلك من الأمور. صادقين هو نفس تعبير صادقين، هو معناه يلزم الأخذ بكلامه. فإذا شنو هذا المنطق يعني؟ وين الإنسان يعني إلى أي حد يريد يوصل؟ مما يؤسف له أنه في بعض الأحيان يصير عندنا خلل منهجي عند أوساط تحترم المنهجية كثيرا. كيف؟ خل أضرب مثال في هالقضية، فقط إشارة، والموضوع يعني أريد نقطة بها خلل كبير، يرد لها تفصيل، يرد لها عملية جراحية علمية حتى الإنسان يبحث عن تفاصيل. عندنا الآن بحوث أكاديمية كثيرة تتناول كثير من المباحث، سواء كانت فكرية أو كانت فقهية أو حتى بعضها تاريخية تتعلق بتاريخ الأنبياء وما أشبه ذلك والرسل، هي مبنية على أنه تبحث قرآنيا فقط، بحث قرآني في مسألة. وهذا الأمر صار شائع كثير. أنتوا الآن روحوا شوفوا المباحث، عناوين الرسائل، الأطاريح اللي يصير في الأوساط الأكاديمية في الدراسات الإسلامية مبنية على أنه تبحث بحث قرآني صرف. ليش؟ شلون يصير البحث كامل علميا هو اللي يبحث بحث قرآني صرف؟ باختصار شديد، البحث القرآني الصرف إذا واقعا اقتصر على القرآن ولم يأخذ من النبي ولا من العترة، هو ليس قرآنيا. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بمنهج القرآن، هو ليس قرآنيا. يعني هو يخسر حتى قرآنيته، مو يخسر حقانيته فقط، لأن هو القرآن في أساسه أسس لماذا؟ للرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو يصير مفتاح من لفهم الحقيقة. القرآن محمد ذو وجوه، فش راح يصير؟ يدخل إلى المطلب، يبحث به، يجد احتمالات، يجد كلمات كثيرة من هذا القبيل، تدريجيا الحقائق الواضحة الثابتة الضرورية بمعنى أنها بديهية يعني تذوب تتلاشى بشكل تدريجي تحت لافتة ماذا؟ حسبنا كتاب الله. وهذه المشكلة، نعوذ بالله من مضلات الفتن، والحمد لله رب